بعدما أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق في القوة المتين بالأدلة العقلية بالبرهان العقلي، كذلك الأدلة النقلية من الآيات والروايات تدل على هذا المعنى بوضوح، بأن النقلية من الآيات والروايات تدل على هذا المعنى بوضوح، بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير حساب وبغير احتساب. في تتمة هذا المعنى يذكر المصنف مسألة أخرى، مسألة الأصلح، والمراد من الأصلح الظاهر باعتبار الرزق أنه إذا كان المال يصلح العبد، إذا كانت الثروة والغناء يصلح العبد، هل يجب على الله أن يجعل ذلك العبد ثريا، أن يرزقه المال والثروة بكثرة مثلا، أن يتنعم عليه بالنعم الظاهرية والباطنية، أو لا يجب على الله سبحانه وتعالى؟ اختلف المتكلمون، منهم من ذهب إلى الوجوب، قالوا يجب على الله سبحانه وتعالى لوجود المقتضي وعدم المانع. وجود المقتضي عبارة عن الداعي إلى التنعم، وعدم المانع أنه لم تكن هناك مفسدة، عندما تكون المصلحة تامة وموجودة وعدم وجود مفسدة يجب على الله سبحانه وتعالى أن يتنعم على العبد بما يصلحه، بما يصلح حال العبد، يجب لوجود المصلحة وعدم وجود المفسدة، عدم وجود المانع، عدم وجود الصارف. فإذا وجد المقتضي وفقد المانع تتم العلة التامة، فلا بد من إيجاد المعلول، يعني لا بد من إيجاد الأصلح بالنسبة للعباد. هكذا قال. ومنهم من قال لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح، بناء على أنه لو كان واجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح للزم المحال بيان الملازمة. يقال معنى الأصلح الزيادة، أن يزيد على الإنسان في رزقه مثلا، أن يزيد على الإنسان في ماله، في نعمه، في نعمه الظاهرية والباطنية، المعنوية والمادية، التكوينية والتشريعية، أن يزيد عليه بزيادات ربانية، بمنح وعطايا إلهية. فلو كان ذلك على الله واجب لزم الزيادة إلى ما لا نهاية، لأنه دائما يتفضل عليه بالزيادة، يتنعم عليه بالزيادة، ويجب عليه الزيادة لأنه يصلح العبد، هذه الزيادة تصلح العبد، فيلزم أنه يتنعم على العبد إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل، والتسلسل محال، فالتنعم بهذا المعنى يكون أيضا محالا. عليكم السلام. أما المصنف كأبي الحسين البصري من شيوخ المعتزلة فيذهب على نحو التفصيل، على أنه قد يتنعم وقد لا يتنعم مع وجود المقتضي وعدم المانع، يعني مع وجود المقتضي وعدم الصارف قد يتنعم سبحانه وتعالى وقد لا يتنعم للحكمة الربانية. ربما يتفضل على زيد بمال كثير، وربما لا يتفضل عليه، مع أنه كان المال يصلح زيد لكن مع ذلك لا يتفضل عليه. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه بنحو الدوام حتى يتم التسلسل، لا يجب عليه بنحو الدوام أن يفعل الأصلح، لا، ربما يفعل الأصلح ربما لا يفعل. فلذا قال المصنف والأصلح قد يجب، قد يجب، قد إذا ورد على الفعل الماضي يفيد التحقيق، أما إذا ورد على الفعل المضارع فإنه يفيد التقليل، يعني ربما يجب، قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف. فالمسألة 18 في الأصلح، وهي آخر مسألة في العدل الإلهي في الأفعال الإلهية. أقول اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم من كبار المعتزلة وأصحابهما أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى، وقال البلخي المراد من الأصلح كما ذكرت يعني الثروة والمال الكثير والنعم الظاهرية والباطنية. وقال البلخي إنه واجب، وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين. وقال أبو الحسين البصري من شيوخ الاعتزال إنه يجب في حال دون حال، ربما يجب وربما لا يجب، وهو اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه. وتحرير سورة النزاع، أين يكون النزاع؟ وتحرير سورة النزاع، إن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال، إنه يعلم زيد ينتفع بهذا المال بمقدار هذا المال، أفرض مال كثير أو مال متوسط، يعلم أن زيد سينتفع من هذا المال انتفاع دنيوي وحتى انتفاع أخروي، بحيث هذا المال لا يضر زيد، لا يطغى الرآه استغنى. الإنسان ربما يطغى لو رأى نفسه مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى، يلزمه الطغيان، يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى كما فعل ذلك فرعون، ولكن يعلم بأن الله يعلم الله سبحانه وتعالى بأن زيد إذا أعطاه المال وتفضل عليه بالمال الكثير إنه لا يطغى ولا يفسده، بل يصلح حاله في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. إن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال وانتفاع الضرر به في الدين عنه وعن غيره، أو في الدين ضرر في الدين عنه، أنه لا يلزم ضرر في دينه ولا في دين غيره من المكلفين، هل يجب إيجاد ذلك القدر لزيد أم لا يجب؟ احتج الموجبون بأن لله تعالى داعي مع وجود الداعي، يعني مع وجود المقتضي، بأن لله داعيا إلى إيجاد ذلك المال لزيد، وليس له صارف عنه، وليس له صارف، وليس له مانع عن عدم إيجاد ذلك المال لزيد، وليس له صارف عنه، فيجب ثبوته إذا وجد المقتضي وفقد المانع، وانعدم المانع يجب وجود المعلول، هذه في العلة التامة. كذلك في هذه المسألة مع وجود المقتضي والداعي في الله سبحانه وتعالى لإيجاد مال لزيد مثلا لإصلاح أمر زيد، وعدم وجود مفسدة في ذلك وعدم وجود صارف ومانع في ذلك، فيجب ثبوت هذا المعنى بأنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح، لأن مع ثبوت القدرة بأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يتفضل على زيد ووجود الداعي، هناك وجود داعي لأن هذا المال يصلح زيد وليس له صارف عنه، باعتبار هذا المال لا يفسد زيد في طغيانه وفي عميانه وليس له صارف عنه، فيجب ثبوته وانتفاء الصارف يجب الفعل وبيان تحقيق الداعي. أما أنه كيف يوجد المقتضي وكيف يتحقق الداعي، يقول بيان تحقيق الداعي أنه إحسان من الله سبحانه وتعالى، تفضل من الله خال عن جهات المفسدة، إحسان ليس فيه مفسدة، فلماذا لا يتفضل الله على العبد؟ لماذا لا يحسن الله سبحانه وتعالى على العبد مع أنه لم تكن هناك مفسدة، لم يكن هناك طغيان وعميان وما شابه ذلك؟ وبيان تحقيق الداعي أنه إحسان خال عن جهات المفسدة، وبيان انتفاء الصارف أن المفاسد منتفية ولا مشقة فيه. واحتج النفاس الذين ينفون هذا المعنى، واحتج النفاس بأن وجوبه لو كان يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح بهذا المعنى لأدى إلى المحال، لكان مآل هذا المعنى أن نلتزم بمحال وهو التسلسل، فيكون محالا إذا كان المآل محال، إذا المقدم أيضا تكون محال، فالقول بوجوب الأصلح يلزم أن يكون محالا، لذا نفوا هذا القول. بيان الملازمة، إنا لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد في الأمر الزائد، يعني المال الكثير مثلا إذا لم تكن مفسدة يلزم دائما الله سبحانه وتعالى يتفضل على هذا العبد بالمال الكثير إلى ما لا نهاية، يلزم التسلسل والتسلسل باطل. بيان الملازمة، إنا لو فرضنا انتفاء المفسدة الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة، فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له، لأننا نفرض ذلك في كل زائد، في كل زائد نفرض وجود المصلحة وعدم المانع، يعني وعدم وجود مفسدة، لأننا نفرض ذلك في كل زائد،
وإن لم يجد إذا تقولون لا يجد في كل ذات إذا ثبت المطلوب على أنه نحن نريد أن ننفي الكلية على أنه ليس بنحو الكل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح لا بنحو موجب الجزية ربما يفعل الأصلح يتفضل على الزيد بالمال الكثير وربما يسلب المال الكثير عن زيد بتفضل من أيضا مع وجود المصلحة أخرى وإن لم يجب ثبت المطلوب قال أبو الحسين إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزاد عليه مفسدة وجب على أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي إنما يكون الداعي موجود وجب والدفاع الصالح وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعله مختار لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق فإن ذلك يجري مجرى الصارم عنه يعني إذا كان هناك ما فيه المشقة يجب أن يكون تلك المشقة بمنزلة وجود الصارم فيصير الداعي مترددا بين الداعي وبين الصارم فلا يجب الفعل حينئذ لأنه متى ما وجد الداعي وعدم الصارم نهائيا يجب الفعل ولكن هنا تردد الأمر بين وجود الداعي وبين وجود الصارم باعتبار ربما وجود الداعي الأبدية يستلزم المشقة فدفعا للمشقة نقول بعدم وجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا بل يفعل ولا يفعل الأصلح وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشقه فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف فلا يجب الفعل ولا الترك وتمثل يعني ضرب مثالا وتمثل بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير بعينه فهناك عنده داعي أن يدفع هذا الدرهم إلى فقير واحد هنا لا بد أن يدفع الدرهم لأن هناك وجود داعي وعدم المانع وجود الداعي كالإحسان على الفقير عدم المانع لا توجد هناك مفسدة بالنسبة إلى هذا الفقير فلا بد أن يعطي إلى الفقير ذلك الدرهم ولكن إذا تعدد الفقراء والدرهم لا يكفي جميع الفقراء هنا باختياره إما أن يعطي لواحد منهم أو لا يعطي أبدا باختياره أو ليس باختياره بلا شك باختياره فكذلك بالنسبة لما نحن فيه الله سبحانه وتعالى عندما يوجد الداعي وعدم المانع يتفضل بلا شك ولكن إذا وجد في الزيادة مما فيه المشقة مثلا أو مما يحتمل فيه المفسدة عندئذ إما يتفضل وإما لا يتفضل وتمثل بأن من دعاه الداعي إلى دفع درهم إلى فقير بعينه يعني فقير واحد بعينه ولم يظهر له ضرر في دفعه مفسدة ضرر لم يظهر له في دفعه فإنه يدفع الدرهم إلى ذلك الفقير فإن حضروا من الفقراء جماعة من الفقراء يكون الدافع إليهم مساويا للدافع إلى الأول بلا فرق أنه يدفع لأيهم على نحو التساوي ويشق عليه الدافع إليهم أما للجميع يدفع يشق ذلك عليه لحصول الضرر يتضرر إذا أراد أن يدفع إلى الجميع فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه بنحو التساوي لهذا الفقير الأول ربما يدفع وربما لا يدفع الفقير الثاني ربما يدفع وربما لا يدفع وهكذا إلى آخر الفقراء فالله سبحانه وتعالى كذلك ربما يغني زيد وربما لا يغني ربما يغني عمرو وربما لا يغني وهكذا جميع الناس على نحو واحد من حيث الغناء والفاقر أنه يغنيه بالمال الكثير يفعل معه الأصلح وربما لا يفعل معه الأصلح ويشق عليه الدافع إليهم لحصول الضرر فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم طبعا هذا المثال يشق عليه بالنسبة إلى الدافع الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه لأن الله قادر على كل شيء ولكن الضرر بالنسبة إلى المدفوع إليه ربما يكون باعتبار إذا كان جميع الناس أغنياء ربما يلزم اختلال النظام يلزم اختلال النظام بلا شك إذا كان جميع الناس أغنياء من يشتغل إذن يكتفون الناس بثروتهم وبمالهم فيلزم الاختلال فالله سبحانه وتعالى يجعل بعض الناس أغنياء ويجعل بعض الناس فقراء والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فعلى الوكيل أن يصل الفقير يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل زيد فقير وجعل عامر غني جعل لكل واحد مسؤولية. أمر زيد بالصبر كما أمر عامر بالعطاء على الفقير، يعني يكون الفقر تكليف كأنما والغنى تكليف آخر بلا فرق، فيتفضل على بعض بالغنى ويتفضل على بعض بالفقر. حتى عندنا في الروايات على أنه ربما المؤمن، يقول الله سبحانه وتعالى ربما المؤمن يصلحه الفقر، يصلحه الفقر، كلمة الإصلاح بالخصوص، يصلحه الفقر فأعطيه الفقر، وربما يصلحه الغنى فأعطيه الغنى. إذن الله سبحانه وتعالى يفعل الأصلح لا بمعنى أنه دائما يعطي المال الكثير، لا، ربما الأصلح في المال الكثير وربما الأصلح في الفاقر لحصول الضرر، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم، فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى للدفاع الفعل. فلهذا قال المصنف قد يجب، قد التقليلية الداخلة على الفعل المضارع، قد يجب الأصلح في بعض الأوقات دون بعض، في بعض الأشخاص دون بعض، قد يجب. وللنفاث وجوه أخر ذكرناها في كتاب نهاية المرام على نحو الاستقصاء والتفصيل. هذا تمام الكلام في العدل الإلهي. ثبت بأنه من أصول الدين التوحيد أولا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وإثبات الصانع بالخصوص بالأدلة العقلية والبراهين العقلية، كما ثبت لأن الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم، يعني أثبتنا العدل الإلهي كما عند العدلية أعم من المعتزلة والإمامية. وهناك مسائل بالنسبة للعدل الإلهي ذكرناها كالأسعار كالآجال كالأصلح وغير ذلك من المسائل التي مرت بالتفصيل. ولكن مع ذلك نقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأن العدل الإلهي أمر صعب جدا. قصة معروفة ومذكورة في الكتب الأخلاقية والكتب الروائية أيضا على أنه أحد العلماء كان مضبوط في عمله، يعني كان مواظب على نفسه في أعماله، وكان دوما يقول إلهي عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك، للإطمئنان الذي كان عنده، مطمئن بنفسه أنه رجل صالح بتمام المعنى، قد أدى ما فرض الله عليه وانزجر عما نهى الله عنه، فأتى بالواجبات وترك المحرمات، وتفضلا يأتي بالمستحبات. كان مطمئن بنفسه على كل حال بجميع، بتمام المعنى بجميع الأمور، كان مطمئن بنفسه في عباداته وفي معاملاته. لذا كان يقول إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك. يوما ما في عالم، هذه قصة تنفع لا بأس، يوما ما في عالم الرؤيا وجد نفسه في المحشر الإلهي يوم القيامة، وقد نصب ميزان الأعمال، وجيء بهذا الشخص الذي كان يقول إلهي عاملنا بفضل بعدلك ولا تعاملنا بفضلك، والعياذ بالله. طبعا هذا نوع من الغرور أن الإنسان يقول إلهي عاملنا بعدلك، بل لابد الإنسان دوما يرى نفسه مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات لكن مع ذلك تعتبر سيئات للمقربين. فالإنسان كلما يتقرب إلى الله يجد نفسه أكثر مذنب في الساحة الإلهية أمام الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه أكثر عاصي وأكثر مذنب. الأئمة عليهم السلام عندما يذكرون هذه الأدعية، واغفر لي الذنوب، دعاء خميس أمير المؤمنين يقول واغفر لي الذنوب التي تحبس العظم، واغفر لي الذنوب التي تغيث تحبس الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمنع السماء، إلى آخر الدعاء الشريف دعاء خميس. ولكن هذا ليس بمعنى فقط مجرد تعليم كما يقال أنه أمير المؤمنين أراد أن يعلمنا كيف ندعو الله، لا، واقعا أمير المؤمنين يرى نفسه هكذا لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف نفسه. فكل من يعرف الله يجد نفسه مهما عمل من الأعمال ومن الطاعة، مهما طاها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عمل حتى ورمت قدمه، صلى حتى ورمت القدم، مع ذلك يجد نفسه مقصرا، يقول واغفر لي الذنوب التي تهتك العصا وقت اليد الذنوب التي تحبس الدعاء، يجد نفسه مقصرا. المؤمن هكذا دوما يجد نفسه لا شيء أمام الله سبحانه وتعالى ومذنب، لا يجد نفسه مطيعا، لأن الله سبحانه وتعالى بلا نهاية والإنسان محدود وفيه النهاية. فالذي فيه النهاية مهما عمله فإنه يجد أمام الله سبحانه وتعالى أمان بلا نهاية في قدرته، في علمه، في صفاته الكمالية. عندما يجد نفسه أمام لا نهاية يجد دائما مقصر ومذنب. على طول هذا العالم كان يقول: إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك. فوجد نفسه في المحشر الإلهي أمام الميزان الإلهي والمحاسبة، وإذا به جاءوا بخشبة كبيرة وطويلة، ورأس الخشبة قد تجمرت، يعني اشتعل الرأس وبقي الجمر الإحمرار. وقالوا: نريد أن ندخل هذه الخشبة، ملائكة الغلاظ، ملائكة الشداد، قالوا: نريد أن ندخل هذه الخشبة فيما تحته عقابا وللعدل الإلهي، لأنك تطلب الله سبحانه وتعالى أن يتعامل معك بالعادل، فمن العدل الإلهي أن نفعل بك هذا الفعل. قال: لماذا تفعلونه؟ لم أذنب بمثل هذا الذنب حيث أستحق مثل هذه العودة الكبيرة التي اشتعل رأسها. قال: لماذا تحتاج إلى ذلك؟ لأنك فعلت ذنبا والعدل الإلهي يقتضي أنه يفعل بك كما فعلت هذا الذنب. قال: كيف؟ قال: انظر. وإذا به نظر فوجد نفسه يوما ما كان جالس في البستان، وإذا به ذبابة أتى، وكان بيده عود قد أشعلها وانطفت العود، وبقي شيء من الجماد في رأس العود، عود كبريت، فوجد شيء في رأس الجماد. فلما أخذ الذبابة بيده، أخذ من باب التلهي والتسلي، أخذ يريد أن يدخل هذه العود التي قد اشتعل الرأس، يريد أن يدخل العود فيما تحت الذبابة. فقالوا: العدل الإلهي، أنت أكبر من الذبابة، ولا بد أن يكون العود أيضا أكبر من ذلك العود، بالمناسبة بالعدل الإلهي حسب التناسب، فلذا نريد أن ندخل هذه العودة فيما تحتك. فاستيقظ من النوم مرعوبا مرهوبا وقال: إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. هذا تمام الكلام في العدل الإلهي، وهو الأصل الثاني من أصول الدين. وأما الأصل الثالث فهو عبارة عن النبوة، أنه نعتقد بالنبوة. النبوة والكلام في النبوة في مقامين: المقام الأول في النبوة العامة، المقام الثاني في النبوة الخاصة. والمراد من النبوة العامة إثبات حسن النبوة لجميع الأنبياء وصفات النبي لجميع الأنبياء. عندنا 124,000 نبي على ما ينقل، وقيل أكثر وقيل أقل، لكن هذا القول المعروف والمشهور، 124,000 نبي. ومن الأنبياء ما هم أولي العزم، يعني رسالتهم رسالة عالمية، أصحاب كتب وشرائع، وهم خمسة: آدم عليه السلام، وإبراهيم، ونوح، وعيسى، والرسول الأكرم على ما نقل، وقيل داود أيضا صاحب كتاب. على كل هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع السماوية الأبدية العالمية في زمانهم طبعا، ولكن النبي الأكرم فرسالته عالمية أبدية إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. على كل فالكلام يقع تارة في أصل النبوة وتسمى بالنبوة العامة، وثانية يقع في النبوة الخاصة في إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصفاته وبيان معجزاته. أما المقام الأول فالنبوة والبعثة، بعثة النبي من الأمور الحسنة، حسنة، وإذا كان حسن على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف، من باب العدل الإلهي كما مر سابقا، من باب اللطف باعتبار اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، من باب اللطف على الله سبحانه وتعالى يجب البعثة، يعني يجب أن يبعث نبيا للبشر هاديا ومنذرا وبشيرا ونذيرا للبشر، واسطا بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، بين الخالق وبين المخلوق. يجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعثه. أما حسن البعثة فيذكر المصنف وجوه عشرة لحسن البعثة. طبعا هناك وجوه كثيرة لحسن البعثة، منها ومن بعد ذلك نطبق لأنه لا موضوع مهم في المقام. منها أن الإنسان عنده رسول باطني وهو عبارة عن العاقل. أول ما خلق الله العاقل في الإنسان، وكلف الله سبحانه وتعالى العباد من أجل العقول، وإلا المجنون والصبي غير مكلف شرعان لأنه فاقد للعاقل الكامل، بخلاف العاقل، بخلاف المكلف البالغ فإنه مكلف شرعان لوجود العاقل. فبك أذيب وبك أعاقب، وهو الرسول الباطني بلا شك ولا شبهة. وهذا العاقل يدرك المحسنات كما يدرك القبائح، كما مر سابقا في بحث العادل أنه العاقل يدرك الحسن والقبح الذاتيين أو مطلق الحسن والقبح، ولكن لا بد من شرع يؤيد هذا الحكم العقلي، لا بد من رسول ظاهري يؤيد الحكم للرسول الباطني. فإذن يحسن بعثة النبي باعتبار بعثة الأنبياء مؤيدة للأحكام العقلية، ألطاف في الأحكام العقلية. مرة سابقا بنحو التفصيل على أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. ومنها إزالة الخوف، أنه الإنسان لولا وجود النبي، لولا وجود المرسل، المرسل هو الله سبحانه وتعالى والمرسل النبي، لولا وجود النبي والمرسل والرسول للزم أن يقع في الخوف، لأنه يخاف على أن هذا عمله صحيح أو غير صحيح، فلا بد من يبين له صحة العمل وبطلان العمل، لأنه ربما العاقل لا يدرك كل الأمور. مثلا افرض التصرف في مال الغير لدفع الضرر عن نفسه، أنه الإنسان لكي يدفع الضرر عن نفسه يتصرف بمال الغير، يقصد مال الغير، يأكل مال الغير لدفع الجوع عن نفسه، لا يدري هذا العمل صحيح أو ليس بالصحيح، فلا بد من يبين له صحة هذا العمل، باعتبار العاقل ربما لا يدرك بعض الأمور، يعجز عن إدراك بعض الأمور، فلا بد من يبين له، وذلك عبارة عن النبي الذي واقف على الحقائق بأمر من الله، يعني الله يلهمه ويوحي إليه بيان الحقيقة أنه هذا العمل صحيح أو هذا العمل غير صحيح. وهناك فوائد أخرى، أنه في وجود النبي الإنسان يقف على بعض العلوم التي هي مخفية عليه، على بعض الفنون التي خفيت عليه، كصنع الدرع حيث علم إدريس ذلك، كصنع الخياطة على ما ينقل أيضا لإدريس، وبقية الفنون والصنع والحرف ربما تكون من قبل الأنبياء بتعليم الأنبياء، وأكثر العلوم من شاءها من الأنبياء. هذه يخلوها بذلكم أنه أكثر العلوم أو جميع العلوم بالأحرى هي في الواقع من الأنبياء ومن الأوصياء. وهناك فوائد أخرى من خلال التطبيق نقف عليها إن شاء الله. قال المقصد الرابع في النبوة، ويقع الكلام في مقامين، المقام الأول في النبوة العامة، البعثة والنبوة حسنة لاشتمالها على فوائد يذكر المصنف عشرة. الأولى كمعاضدة العاقل فيما يدل عليه، أنه العاقل يدل على شيء ولكن الشرع يؤيد ويعاضد يساعد العاقل، هذا أولا. وثانيا واستفادة الحكم فيما لا يدل، ربما العاقل لا يستنتج بالحكم فالشرع يأتي بالنتيجة للعاقل. وثالثا إزالة الخوف. ورابعا استفادة الحسن والقبح والمنافع والمضار. وخامسا حفظ النوع الإنساني باعتبار الإنسان مدني الطابع، فربما يتكالب ويتنازع لأنه يجر النار إلى قرصته، وهذا المعنى أيضا مرة بالتفصيل. فمن باب حفظ النوع الإنساني نحتاج إلى رسول، إلى هادي مبشر ونذير. وسادسا تكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة لأنه الإنسان له استعدادات مكنونة في جبلته، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، جميع الحقائق موجودة في الإنسان، ولكن هناك من يكشف هذه الحقائق ويستخرج هذه الحقائق وهو النبي، فنحتاج إلى النبي، فالبعثة تكون حزنا وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات، وأخيرا الإخبار بالعقاب والثواب، فيحصر اللطف للمكلف بالبعثة. المسألة الأولى، أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في حسن البعثة، اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، لأن بعض الفلاسفة لا يقولون بالوجوب، كما أنه بعض الملل كالبراهمة لا يقولون بالوجوب، ولمنعت البراهمة منه من وجوب البعثة. والدليل على حسن البعثة إنها قد اشتملت على فوائد جمة وخلت عن المفاسد، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه جملة من فوائد البعثة، منها أن يعتضد العاقل بالناقل فيما يدل العاقل عليه من الأحكام، كوحدة الصانع، باعتبار وحدة الصانع بدليل عقلي، والنقل أيضا يؤيده بأنه وحده لا شريك له، قل هو الله أحد، وغيرها. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العاقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول والفروع، حتى لا يكون ذلك إلا من طريق البعثة. والإنسان يجد في نفسه لغريزة الشكر والتشكر، يجد في نفسه أن يشكر خالقه، ولكن لا يعرف كيف يشكر، فالله سبحانه وتعالى يبعث إليه نبيا يعلمه كيفية الشكر في الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وغير ذلك من فروع الدين. ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أنه، أو قد علم نفس العاقل يعلم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، مخلوق لغيره، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذن المالك قبيح عقلا، فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات، لا يدري أن هذا التصرف صحيح أو ليس بصحيح، فيحصل الخوف بالتصرف، ودفع الخوف واجب، إذن على الله سبحانه وتعالى واجب أن يبعث نبيا ليدفع الخوف عني وبعدمه، إذ يجوز العاقل طلب المالك فيحصل الخوف بالتصرف وبعدم التصرف، إذ يجوز العاقل طلب المالك فعلا من العام لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، يعني يطلب من العام شيئا لا يكون ذلك إلا بالبعثة، إذ يجوز العاقل طلب المالك، يعني العاقل يجوز طلب المالك فعلا من العابد، يطلب منه فعلا يعني فعل من الأفعال من العابد لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة، فيحصل الخوف، لأنه يقول العاقل يقول ربما الله سبحانه وتعالى يطلب مني شيئا وهذا الشيء لا يكون إلا بالبعثة، إذن دائما يخاف، لذا يحتاج إلى من هو النبي ورابط بينه وبين الله سبحانه وتعالى لإزالة الخوف. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العاقل بمعرفة حسنه، المستقلات العقلية، ومنها ما لا يستقل العاقل وكذا القبيحة، ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العاقل بمعرفتهما، لأن هناك حسن وقبح شرعي، الشرع يكشف لنا عن قبح الأفعال وحسن الأفعال بحيث العاقل لا يستقل كما مر سابقا. ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك، لا يدري أنه هذا النبات سام أو ليس بسام، فيه سموم أو ليس فيه سموم، ولكن النبي يعلم، يدري، يعرف الحقائق والوقائع بأمر من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يدرك ذلك كله. وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. ومنها أن النوع الإنساني الآن من وجود النبي، لأنه وجد النبي وأخبر بذلك، لو لم يوجد النبي، يعني لو لم يوجد 124,000 نبي، لو لم يوجد لكان الإنسان يكشف هذه الحقائق، لو كان يعيش في الغار كان يعيش في الغار. الآن الإنسان الذي لم يصل إليه دعوة الأنبياء لا زال يعيش في الغار حتى في هذا العصر، عصر الذرة، عصر الذرة والقنبلة الهيدروجينية، أيضا نجد أنه الإنسان يعيش في الغارات ويعيش عيشة الوحوش لأنه لم يصل إليه دعوة الأنبياء. وأما ما تجد من الحضارة ومن التمدن باعتبار وصول دعوة الأنبياء إليها، حتى الشيوعية أيضا وصل إليهم دعوة الأنبياء، لأن الشيوعية قبلها كان مسيحية، وجود المسيح عليه السلام. ومنها أن النوع الإنساني خلق أو خلق لا كغيره من الحيوانات، خلق النوع الإنساني لا كغيره من الحيوانات، باعتبار الحيوانات ليس فيها حالة المدنية والتعايش والتسالم، بل فيها حالة التكالب والتسابع لا كغيره من الحيوانات. فإنه الإنسان مدني بالطبع، يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، لا يتم نظامه إلا بتلك الأمور الكثيرة، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها. يكون نجار لبيته وبناء وقصاب وإلى آخره وخياط، يعجز عن ذلك بلا شك، وهو عاجز عن كثير منها إلا بمشاركة الآخرين ومعاونة والتغلب. التغلب وكل يجر النار إلى قرصته، والتنازع والتكالب موجود في الإنسان، والتغلب موجود في الطبائع البشرية، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع، وهو الجامع عبارة عن السنة، قانون السنة والشرع المبين. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع وهو السنة والشرع، ولا بد لسنة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها قوانين شرعية، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره. هذا الشخص لا بد أن يتميز، لأنه لو فوض الأمر الآن قوانين وضعية يفوض الأمر إليهم، نجد القوانين الوضعية كلها بنفع أمريكا والاتحاد السوفيتي، حتى أنه المنظمة بين الملل أيضا نجدها تخطو خطوة القوى الكبرى والعظمى، لأن الواضع وضعه لنفسه لا لغيره، باعتبار حالة الطغيان والتكبر موجود في القوى الكبرى والعظمى في أمريكا والاتحاد السوفيتي. فلذا نجد جميع الأمور في العالم الثالث يدور آخر الأمر وينصب في مصاد أمريكا والاتحاد السوفيتي. فلا بد أن واضع القوانين يتميز من الله سبحانه وتعالى بمعجزة من المعاجز، وهو عبارة عن النبي، النبي غير البشر، حتى لا يجر النار إلى قرصته. دخلنا في السياسة. ولا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعي هذه مدعي النبوة ومدعي المعجزة، ويخوفهم من مخالفته أنه لا يخالفونه، ويعدهم بالجنة على متابعته أنه إذا على متابعتي أنه إذا أطاعوا فلهم الجنة، بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، وبعضهم متوسط الحال مثلا، وتتفاوت مراتب الكمال. الكمال كل مشكك له مراتب، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين إلى العلو أو إلى الدنو، وبعدها عن الآخر. وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. وهناك فوائد أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.